الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال رحمه الله: أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر وحمس النفس على ما أمر الله، قال بالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه، معونة عظيمة على كل أمر من الأمور. ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعان بها على كل أمر من الأمور. وإنها أي الصلاة لكبيرة، قال إن شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره، لترقيه للثواب وخشيته من العقاب. قال لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينيته وسكونه لله تعالى، وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. ولهذا قال: الذين يظنون، أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم، قال فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون. قال: فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات. وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه. ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا، وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزى، قال فيه أي لا تغني نفس، قال ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين، عن نفس قال ولو كانت من العشيرة الأقربين شيئا، قال لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه، ولا يقبل منها أي النفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه. وكان على السبيل والسنة، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولو أدى الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب، رحمك الله. قال ولا يقبل منهم ذلك ولا هم ينصرون، أن يدفع عنهم المكروه، فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. فقول لا تجزي نفس عن نفس شيئا، قال هذا في تحصيل المنافع، ولهم ينصرون هذا في دفع المضار. فهذا النفي للأمر المستقل به النافع، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قال هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملك بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة، فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة في النفع، مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبد وحده لا شريك له ويستعينه على عبادته. يقول الله عز وجل آمرا عباده واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأمر الله عز وجل عباده أن يستعينوا في أمورهم بالصبر والصلاة، وفي هذا الاستعانة بالعبادات، الاستعانة بالعبادات استعانة مشروعة. والاستعانة بالصبر والصلاة استعانة أمر الله بها، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر يفسر بالصيام ويفسر بالصبر المعلوم، وهو حبس النفس. فهناك من أهل العلم من فسره بالصيام باعتبار أن الصيام فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فقال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، فالصبر يستعان به في جميع الأمور، في أمور الدين وفي أمور الدنيا. ومن لا صبر له فإنه لا يستطيع أن يأتي بشيء من أمور دينه أو دنياه. فالعبادات تحتاج إلى صبر، وترك المحرمات لابد من صبر حتى تترك، وإذا ما نزلت الأقدار فيحتاج العبد إلى أن يصبر حتى لا يتسخط على أقدار الله. وهكذا في أمر الدنيا، لا يستطيع أن يقوم بعمل من عمر الدنيا إلا بالصبر، ومن لا صبر له فإنه لا يقوم بما يدفع به لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. والسعير بالصبر والصلاة، وهكذا الصلاة تعين العبد على كثير من أمر دينه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فالصلاة تنهى العبد عن الفحشاء وعن المنكر، وتحط العبد على مراقبة الله عز وجل. وهذه الصلاة الكاملة، فهي تحط العبد على مراقبة الله عز وجل، وتحط العبد على الإخلاص، وفيها ذكر لله عز وجل. وإذا أكثر العبد من ذكر الله سبحانه وتعالى أورثوا ذلك محبة الله عز وجل، وأورثوا ذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأورثوا ذلك مراقبة رب العالمين سبحانه، وفيها غاية الذل والخضوع والانقياد لله عز وجل. وإذا كان العبد كذلك فإن الصلاة تدعوه إلى الخضوع لله عز وجل في كل شيء، والتذلل لله سبحانه وتعالى في كل شيء، فهي من أعظم ما يستعين بها العبد من الطاعات على عبادة لله عز وجل وعلى ترك المحرمات. والصبر ضياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة نور، كما أن الله عز وجل جعل الشمس ضياء والقمر نورا. والضياء فيه إشراق مع إحراق مع حرارة، والنور ضياء من غير إحراق، ولهذا الصبر كاسمه فيه شدة على النفوس وحرارة، فالصبر مثل اسمه بر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. والصلاة نور يحصل بها الهداية للعبد، ففيها النور المعنوي نور الهداية، فيهتدي العبد بها إلى كثير من الخيرات ويتقي بها السيئات من الفحشاء والمنكر، وهي نور أيضا حسي في وجوه المصلين، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهكذا يظهر هذا النور في الآخرة حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم، وينطفئ نور المنافقين. فالصبر ضياء والصلاة نور، والصلاة تحتاج إلى صبر كحاجة القمر إلى الشمس، فالقمر يستمد نوره من الشمس، فالشمس ضياء والصلاة نور والقمر نور، والصبر ضياء والصلاة نور، والمصلي يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى في صلاته أيضا إلى الصبر كحاجة القمر في نوره وصلاته إلى الشمس. فقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي لثقيلة إلا على الخاشعين. فالخاشع لله عز وجل فإن الصلاة في حقه خفيفة ويسيرة وسهلة، فهي قرة العيون، فتقر عينه بصلاته كحال نبينا عليه الصلاة والسلام، وينشرح صدره ويطمئن قلبه، وهذا في من كان خاشعا. والخشوع لله عز وجل بمعناه العام هو الانقياد بالمسكن والذل لأمر الله ولقضائه، وهذا خشوع واجب على جميع العباد. الخشوع بالمعنى العام يجب على جميع العباد أن يكونوا خاشعين لربهم سبحانه وتعالى، أي أن يكونوا منقادين لله سبحانه وتعالى بالمسكنة والذل لا بالكبر والتعالي، لأمر الله أي الشرع فلا يتكبر عن أمره، ولأمره كذلك القدر فلا يتسخط على أقدار الله عز وجل. وأما الخشوع في الصلاة فالمراد بذلك حضور القلب وسكون الجوارح، خضوع القلب وسكون الجوارح، فالخشوع يكون في القلب ويكون في الجوارح. ومن ذلك أن لا يكثر الشخص من الالتفات في صلاته، فإن الخشوع يكون أيضا في الأبصار خشعا أبصارهم، فالخشوع يكون في الأبصار، ويكون الخشوع في سائر الجوارح، فإن كثرة النظر خلاف الخشوع. وهكذا النظر إلى السماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وهو مناف أيضا لحال الخاشعين، لأن الخشوع خضوع، ورفع البصر إلى السماء فيه نوع من التعالي خلاف الخشوع. فالخشوع يكون في البصر فلا يرفع بصره إلى السماء، فإن معناه الذل والخضوع، وهذه الهيئة منافية لحال الخاشعين. ويكون الخشوع أيضا في الجوارح بسكون الجوارح لا يكثر من الحركة بجوارحه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اسكنوا في صلاتكم. ولب الخشوع ما في القلب، وهو أن يستحضر الإنسان صلاته ويعقل ما صلى، وهو حضور القلب. فمن كان كذلك فإن الصلاة خفيفة عليه، ومن لم يكن كذلك فهي ثقيلة عليه، كشأن المنافقين. فقد أخبر الله عز وجل عنهم أنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهي ثقيلة عليهم، ولا سيما صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهي ثقيلة لعدم خشوعهم ولعدم إيمانهم برب العالمين سبحانه. فقال سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون بمعنى يوقنون، إني ظننت أني ملاق حسابية بمعنى أيقنت، فيأتي الظن والمراد به اليقين، ويأتي الظن والمراد به التهمة. يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن، والمراد بذلك التهمة. فالمراد بالظن ها هنا اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فمن أيقن ذلك فإن العبادات تهون عليه، من أيقن أنه راجع إلى ربه وأن ربه مجازيه على أعماله تهون عليه العبادات وتسهل عليه الطاعات، وإنما تثقل العبادة عن الغافلين، عمن طغت الغفلة على قلبه. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، واللقاء فيه سير العبد إلى الله عز وجل، وفيه رؤية العبد لربه، ويقال فلان التقيت بفلان بمعنى سرت إليه ورأيته. والعباد ينتقلون من هذه الدار إلى الدار الآخرة، فيسيرون في سفر طويل إلى الدار الآخرة ويلتقون بربهم سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل، وهم اليهود والنصارى وإسرائيل نبي الله يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. والله عز وجل أنعم عليهم بنعم كثيرة على ما سبق إيضاحه في آية قريبة مرت معنا، وأني فضلتكم على العالمين أي على عالم زمانكم، وليس المراد بذلك أنهم أفضل الناس إلى يوم القيامة، وإني فضلتكم على العالمين أي على عالم زمانكم، وإلا فإن هذه الأمة هي أشرف الأمم على الله عز وجل، وهي أكرم الأمم على الله سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة. فحثهم الله عز وجل على شكره، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، المراد بذلك الحث على الشكر، ذكر يستدعي الشكر لله عز وجل على نعمه. قال واتقوا يوما أي اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وقاية بفعل أوامره والانتهاء عن نواهيه. واتقوا يوما وهو يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تغني نفس عن نفس شيئا، وإنما ينجو الإنسان بعمله، فلن ينجو بوالديه ولا بنسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، فالشفاعة لا تقبل من أحد، الشفاعة هي ملك لله عز وجل، فلا يستطيع الشخص أن ينجو من عذاب الله عز وجل بشفاعة أحد بغير إذنه ورضاه، وإنما تنال الشفاعة بإذن الله عز وجل ورضاه. والله عز وجل لا يرضى إلا عن المؤمنين الموحدين، فلا يرضى عن الكافرين والمشركين، ولا يقبل منها شفاعة أي بغير إذنه ورضاه. أما الشفاعة بإذن الله ورضاه فهي شفاعة مقبولة كما دلت على ذلك الأدلة، ولا يشفع إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. والمراد بذلك الفداء إذا نعم، ولا يقبل منها عدل، والمراد بذلك الفداء، فلا يقبل الفداء، لا تقبل الشفاعة ولا يقبل المفادات. من حكم الله عز وجل عليه بالنار فلا مخلص له من حكم الله وقضائه، فلا تنفع شفاعة من يشفع بغير إذنه ورضاه، ولا يقبله ولا يقبل الله عز وجل الفداء ولو دفع ملء الأرض ذهبا، فإن ذلك لا يقبل منه. ولهذا يقول الله عز وجل لأهل النار إن كان أرأيت إن كان معك ملء الأرض مثله معه أكنت مفتدي به، فيقول بلى يا رب، فيقول له الله عز وجل لقد أردت منك ما هو أهون من ذلك، ما هو أهون من ذلك أي في الدنيا. فكلفه الله عز وجل بالأمور السهلة اليسيرة. قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، أي لا ناصر لهم من عذاب الله عز وجل، فلا ينتصرون بأنفسهم ولا ينصرهم الغير، لا الأصنام التي كانوا يعبدونها ولا الآباء ولا الأجداد ولا العشيرة ولا القبيلة. فإذا تيقن العبد هذا الأمر فإن هذا يجر إلى الاستقامة على دين الله عز وجل والمسارعة في مرضات الله والابتعاد عن محارم الله. فمن تأمل في مآله ومصيره وفي اليوم الذي يرجع إليه، وأن ذلك اليوم لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منه الشفاعة ولا العدل ولا ناصر من الله عز وجل، فيعلم العبد عظم حاجته لربه سبحانه وتعالى وأنه لا غنى له عن رحمة الله عز وجل وعن مغفرته، وإنما ينال ذلك في هذه الحياة الدنيا بطاعته والاستقامة على شريعته والابتعاد عن معاصي الله عز وجل. فهذه موعظة عظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده. إلى هنا والحمد لله. إن ذلك اليوم لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منه الشفاعة ولا العدل ولا ناصر من الله عز وجل، فيعلم العبد عظم حاجته لربه سبحانه وتعالى وأنه لا غنى له عن رحمة الله عز وجل وعن مغفرته، وإنما ينال ذلك في هذه الحياة الدنيا بطاعته والاستقامة على شريعته والابتعاد عن معاصي الله عز وجل. فهذه موعظة عظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده. إلى هنا والحمد.